السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل فرض العيد المجلس مربات تعبدنا في طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحاكمين مراحل التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الحادي والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنة الثانية 31 بعد 432 بعد 400، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويجيب الكتاب الثاني وهو بلوغ الفاصل كل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعدي رحمه الله. ويجيب الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا بيان الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله: الفصل الثاني في آدابه مع حزبه وقدوته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في آدابه مع نفسه وقدوته وما يجب عليه من عظيم نعمته، وهو 13 نوعا. الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويتقي الله ممن يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن من أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شبهته فظهرت مروءته وعلمت عزته واشتهرت ديانته وكان أحسن تعليما وأجود تسليما. وترك الأقدام الخامنين، فقد أدى الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظهر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يجرب طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى سبقته ونصحه للطلبة جميل ظاهر. وكذلك إذا كبرت المصنفات وجدت الانتفاع لك بتصنيف الأجهى الأجهد أوفر والفلاح لغائبه أكثر. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام اطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الفجاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تلقى من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البرية تمشيق الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف.
تمشيق الصحفية، وقال المحقق في الحاشية رضا الصحفية وهي أولى، والتي يناسبها هو التفسير، أي الذين تعلموا من الصحف جمع صحفي، والصحيح تمسك الصحفية. نعم.
وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تمسك الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف. الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وبيته ومرتبته بركاب بيت بن ثابت الأنصاري، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال أحمد بن حنبل خلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فيقلده وإن يدع رأيه، فقضاء مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نزه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليه السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا. الآية. هذا معلوم قدر موسى الكريم في حفظ الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال: لا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عليك شيخي عني ولا تجلب بركة علمه مني. قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما استرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك، ثم أعاد فعاد شريك بإذن ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أزين عند الله من أن أضيعه، ويروى: العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه بساء الخطاب وكافه، ولا يناديه ببعد، فبل يقول: يا سيدي ويا أستاذ. وقال الخطيب: يقول: أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، وشنو ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرورا تقرونا بما يشعر بتعطيله، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال حجة الإسلام، ونحو ذلك. الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما أسمع ما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، ويرد غيبته ويغضب لها، فإن أجد عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوزاءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في الشمس والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب لآدابه ولا يدع الاقتداء به. الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يقصر على ذل التعليم بقي عمره في عناية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى رزق الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبته اصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنه جلست طالبا فعجزت مطلوبا. فقال معاذ بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطير الجامع. فقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم من سوء خلقي. وقال أبو يوسف: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبع من علمه.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أدب المتعلم المتعلق بنفسه، أتبعه بأدب لازم له، وهو أدبه مع شيخه، فترجم الفصل الثاني بقوله: الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته، وما يجب عليه من عظيم حرمته أي حقه، فالحرمة هي الحق. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن مضمن هذا الفصل هو 13 نوعا، وسردها واحدا واحدا. فالنوع الأول من آدابه مع شيخه أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، لأن أخذ العلم عبادة، وكلما كمل من تأخذ عنه تلك العبادة كمل انتفاعك بها. ولا طريق إلى الفوز بالظفر بمن تأخذ عنه العلم على وجه أتم حتى تستخير الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بخلقه أعلم. فينبغي للطالب أن يقدم الاستخارة لله عز وجل بين يدي من يقصد أخذ العلم عنه، فإنه إذا وكل الأمر إلى الله وفقه الله. ثم قال رحمه الله: وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته، إلى آخر ما ذكر، لأن الطالب إنما يكون انتفاعه بشيخه إذا جمع أمرين: أحدهما أهليته التامة، والثاني حرصه على نفع المتعلمين. فإذا وجدت أهليته الكاملة من وفور الديانة ومتانة العلم، واقترن بها حرصه على المتعلمين وشفقته بهم ورغبته في نفعهم، كان ذلك من أعظم ما يوصل العلم إلى المتعلم. ولا ينبغي أن يرغب الطالب في أخذ العلم عن أحد مهما بلغ علمه إذا كان ممسوسا بنقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، فلينبغي أن يتحرى الإنسان الأكمل من المعلمين، لأن الأمر عظيم، كما قال محمد بن سيرين بما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه الكلمة تؤثر عن جماعة من السلف أقدمهم محمد بن سيرين كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ورويت مرفوعة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. ومقصوده في قوله هذا العلم دين أي أن هذا العلم الذي تتلقونه دين يتدين به الإنسان ويتعبد الله به، فينبغي أن ينظر عمن يأخذه حتى يتحقق له صلاح الدين الذي يعبد الله به. ثم حذر من آبدة من أوابد الأخذ عن المعلمين، فقال: وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، بحيث تكون له رغبة أن يلتحق بأهل الشهرة من المعلمين دون انتفاع بمن خمل ذكره منهم، فإن هذا معدود من الكبر كما ذكره الغزالي وغيره. ووجه الكبر فيه أن الإنسان يفرح إذا نسب إلى مشهور معظم عند الناس، فهذا من حظ نفسه، بخلاف إذا نسب إلى الأخذ عمن خمل ذكره ولم يشتهر، فإن الإنسان لا يحصل له بذلك فرح. ثم علل الأخذ عن الخاملين بقوله: لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها، إلى آخر ما قال. فمقصود المتعلم التماس العلم أينما كان وحيث كان، فإذا وجده عند خامل أخذه، ولا ينبغي له أن يتقيد بالأخذ عن مشهور. ومما يؤكد الأخذ عن القامل وهو الذي لم يرتفع ذكره ولم يسير خبره إذا كان ممن ترجى بركته كما قال، فإذا كان القامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، كأن يقترن به كبر سن وقدم في الإسلام وحسن سابقة، فإذا وجدت هذه المعاني مع قامل الذكر كان ذلك أرجى للانتفاع به. ثم ذكر أن من سبر أحوال السلف والخلف لم يجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى صفقته ونصحه للطلاب دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بنصيب الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر، فينبغي أن يكون معلمه واستطاع إلى ذلك سبيلا ممن عرف عنه تقواه وظهرت منه عنايته بطلابه، وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام اطلاع، لأن اطلاعه على علوم الشرع وأخذه من كل منها بنصيب يؤمن حسن السابلة في إيصال العلم ومعرفة أنواعه، بخلاف من يقف على نوع واحد منه، فإن الغالب أن المعلمين الذين يقفون على نوع واحد منه يحجبون بهذا أصحابهم عن بقية العلوم، وربما بالغ أحدهم في بيان فضل علمه وتقديمه على العلوم فيثق المتعلم بما يقول وينتج من ذلك أن لا يعرف من العلم إلا هذا. وينبغي أن يكون معلمه أيضا له مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا من من أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. وقد قال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وقال الشافعي كما أورده المصنف هنا: من تثقف من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تمشق الصحبية، أي الذين تعلموا من الصحب فهم منسوبون إليها. فينبغي أن يكون طلبة المتعلم من المعلمين من عرف بصلته بأشياخ عصره وأخذه عنهم وتخرجه على يديهم، لأن ذلك آمن له في أخذ الدين، فإن الدين لا يؤخذ من الأوراق وإنما يؤخذ من الرجال كابرا عن كابر. وقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهذا الحديث أصل في التلقي كما أشار إلى ذلك الشاذلي رحمه الله تعالى في مقدمات المواثقات. فينبغي أن يكون أخذك للعلم عمن عرف بأخذ العلم عن أهله. والأدب الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فقر وتواضعه له رفعة. فتمام الانقياد لمشورة الشيخ والانتفاع بنصحه وملاحظة توجيهه مما يزيد الطالب انتفاعا بشيخه، ولذلك حض المصنف عليها حتى جعله بمنزلة المريض مع الطبيب الماهر، فإن المريض مسلم أمره لمن وثق بمهارته في الطب، وهكذا ينبغي أن يكون المتعلم مع من وثق بمعرفته من المعلمين في أنواع العلوم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أحوالا للسلف في تواضعهم مع أشياخهم وعلمائهم، فقال: ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. فإذا أهان الإنسان نفسه لمعلمه، والمراد بإهانة نفسه له أن لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب في شيء، وليس معنى إهانته لنفسه أن يضعها في موضع جلد، ولكن المقصود أن يحرمها مما تتوق إليه، فإن النفس تتوق إلى المشاركة والمنافسة،
حتى مع من يحسن إليها، فينبغي أن يصومها عن مألوفها وأن يلزمها حدها مما ينبغي أن يستعمله من الأدب مع معلميه من التواضع. ثم ذكر أيضا ما كان متفقا بين ابن عباس عندما أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، والركاب اسم للإبل التي تحمل الناس، وقد أخذ رضي الله عنه بزمام ناقة زيد بن ثابت وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أي بالتواضع لهم والقيام على خدمتهم. وقال أحمد بن حنبل: خلف الأحمر لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وذلك أن الإمام أحمد خرج إلى خلف الأحمر وهو من أئمة اللغة المعروفين ليأخذ عنه حديثه عن أبي عوانة، فأراده خلف أن يجلس بين يديك مرتفعا، فأبى عليه أحمد وقال: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقوله العالم ممن بعد عن العهد الأول أمرنا، يريد به ما جاءت به الأدلة الشرعية، فمقصوده أمرنا في الشرع أن نتواضع لمن نتعلم منه. ثم قال: وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع. والمراد بإلقاء السمع إصغاؤه المشتمل على جمع القلب، فإن سبوق السمع إلى المسموع إلى الأذن المقتصر على الإدراك ليس هو المراد، وإنما المراد سمع يقارنه جمع القلب على ما يقار إليه. ثم قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريقة التعليم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه، لأن مرشده له من الخبرة والدراية ما ليس له، وقد يظهر عنده أن إرشاد مرشده غلط، لكنه إن أخذ به وتمادت به الأيام تبين له أن ما أرشده إليه مرشده صواب. ثم ذكر أن هذا الأدب منبه عليه في القرآن في قصة موسى والخضر، فإن الخضر قال له: إنك لن تستطيع معي الصبر مع علو قدر موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى شرط عليه السكوت، فسلم له الخضر بذلك، فسلم له موسى بذلك وانتفع، كما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. ولإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة نافعة اسمها فوائد قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها كثيرا من الآداب المتعلقة بالمعلم والمتعلم. والأدب الثالث أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، والمقصود بالكمال هنا الكمال المناسب للمخلوق، فإن الكمال الإنسانية المقصور على قدر العبد مما يوصف به العبد، فإن من الناس من كملت أوصافه وحلاه باعتبار ما يصل إليه الخلق من الأوصاف، فالناس في ذلك درجات، وينبغي أن ينظر المتعلم إلى معلمه بعين الإكبار والإجلال والإعظام، ويعتقد فيه درجة الكمال المناسب له، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شفيه صدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي: كنت أصبح الورقة أي أرفعها بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، وهذا من أبلغ الإعظام. وقال الربيع بن سليمان: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ثم ذكر بعد هذه الأقوال ما اتفق لشريف بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى لما حضر إليه بعض أولاد الخليفة المهدي من خلفاء العباسيين، فاستند ولد الخليفة إلى الحائط وسأله عن الحديث، فلم يلتفت إليه شريك، ثم أعاد فعاد شريك بمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند الله من أن يضيعوه، ووجه إضاعته هو وضعه عند من لا يرفع إليه رأسا ولا يعظم له شأنا، فإن هذا المتهتك بحرمة العلم الذي استند على الجدار ثم رغب من شيخه أن يسأله أن يحدثه بحديث كان حقيقا بحرمانه منه، لأن حاله حال استخفاف بالعلم وأهله، ولا ينبغي لأهل العلم أن يضيعوه. وقد قال ربيعة الراي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ومن عدم إضاعة العلم حرمانه من ليس أهلا له ممن لم يتأدب بأدبه، ومن إعظامه وإجلاله بذله لأهله. ثم ذكر مما يلتحق بهذا ما ذكره بقوله: وينبغي أن لا يخاطب شيخه بداء الخطاب وكافه، كأن يقول قلت أو ذكرت أو نحوها من الألفاظ، ولا يناديه من بعد بأن يرفع صوته إليه ليستوقفه من بعيد، بل يقول يا سيدي ويا أستاذ. وقال الخطيب: يقول أيها العالم أيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. وقاعدة الشريعة في المخاطبات لزوم الأدب مع عدم المبالغة خشية الفتنة، فإن الأدب مرغب فيه شرعا، فمن أراد أن يخاطب أحدا فإنه مأمور بالأدب، لكنه ينهى عن المبالغة في إعظامه وإجلاله، كما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما تعرفونه من قولكم بإعظام من تخاطبون دون خروج عن ذلك. وأكبر تلك الألفاظ انتساب الإنسان إلى شيخه دون مبالغة في تلقيبه، كأن يقول يا شيخنا أو يا أستاذنا أو نحو ذلك من الألفاظ، لأن ينسب نفسه إليه مع تعريفه بحقه وقدره. ثم قال: ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كأن يكنيه، فإن الكنية عند العرب للتعظيم، أو قوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا أو قال شيخنا، فإن هذا كله مما يدل على التعظيم. ثم ذكر المصنف مما يدل على التعظيم أو قال حجة الإسلام ونحوه ذلك، وهذا من الألقاب المولدة في الإسلام، والعرب لا تعرف مثل هذه الألقاب المبالغ فيها، فينبغي العدول عنها ولزوم ما تعرفه العرب من ألفاظ الإجلال والإعظام دون ولحن بهذه الألقاب التي أقبل عليها الناس، كقولهم حجة الإسلام أو حافظ الإسلام أو إمام الإسلام أو شيخ الإسلام أو غير ذلك، فإن هذه الألقاب لا تصرف لكل أحد، وإنما يستحق ما يستحق منها نفر قليل في علماء المسلمين، وقد استبيح حماها اليوم حتى صارت الألقاب تصرف بلا ضابط وترسل لكل أحد، فصارت الناس من يخاطب باسم الإمامة والتجديد والولاية وغيرها من ألفاظ التعظيم والإجلال، وهو علي من ذلك. والألقاب لا يمنحها الخلق، وإنما يمنحها الخالق سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لأحد من الخلق أن يكون إماما للمتقين جعله إماما وإن أبى الخلق أجمعون، وإن أراد الخلق أن يجعلوا أحدا منهم إماما ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن يجعله إماما، فإن الله عز وجل لا يكتب له هذه الإمامة، فلا ينبغي أن يمتلئ قلب الإنسان بهذه الألقاب الفارغة اليوم المرسلة قبل اسم فلان أو فلان أو فلان، وإنما مدار الأمر على النفع والانتفاع، فإن من صدق في نفع الخلق رفعه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان ذا ولع بهذه الألقاب إما في نسبة نفسه أو في مدح غيره بها، فإنه يضر بنفسه ويضر بغيره. ومن مقاصد بعض الناس في إرسال هذه الألقاب والحكم على الخلق بها أن يعظموا معظما من معظميهم، فتجد أن بعض الناس له تعلق بأحد من الخلق فيبالغ برفعه حتى يعلق الخلق به، ولا ريب أن هذا قد يكون فيه نوع قيانة لهم إذا كان المرفوع بهذه الألقاب ليس أهلا لها، فيكون قد أنزله في منزلة ليس له فغضب الخلق بذلك تقلدوه أو أذعنوا له أو أخذوا بأقواله. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.